بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. يقول المصنف رحمه الله: وقوله إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. هذه الآية وهي قوله إنما أوتيته على علم عندي، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة قارون أنه قال هذا القول، وقد ذكر الله عز وجل نحوها عن عموم بني الإنسان، فقال: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وليست هذه هي المرادة فيما ذكره المصنف رحمه الله، فإن الآية التي ذكرت عن قارون إنما أوتيته على علم عندي يزيل الإشكال بأن المراد محتمل، هل المراد الآية التي قال الله عز وجل فيها ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم؟ فإنه ليس فيها كلمة عندي، ليس فيها كلمة عندي. الآية التي ذكرت في هذا الباب في شأن قارون وقوله إنما أوتيته على علم عندي لها مناسبة للباب والتوحيد، فمناسبتها للباب أنها دلت على أن نسبة النعم إلى غير الله عز وجل كفر، ومناسبتها للتوحيد أنها دلت على تحريم هذه النسبة إلى غير الله عز وجل، لأن في ذلك إشراكا مع الله جل وعلا في ربوبيته. وألفاظ الآية قوله إنما، هذه تفيد الحصر، فكأنه يحصر الأمر في المعرفة أو العلم الذي عنده حتى تحصل على شيء من الدنيا. قال إنما أوتيته أي أعطيته، نلته، أصبته على علم عندي. على علم، على علم في هذه الكلمة أقوال عدة في بيان معناها، منها ما ذكره المصنف تحت هذه الآية. فمن المعاني ما قاله قتادة، أي على علم مني بوجوه المكاسب، أي بالطرق والأسباب التي يجلب بها الرزق ويستكثر من المال. فيكون العلم عائدا على الإنسان، أو على قارون حين قال على علم، أي أنا عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي. وهذا من الكفر بنعمة الله عز وجل والإعجاب بالنفس. المعنى الثاني أو القول الثاني ما ذكر عن آخرين، أن المعنى على علم من الله أني له أهل، أي مستحق. فالعلم هنا عائد على الله، أي أوتيت هذا الشيء على علم من الله أني أستحقه. وهذا مروي عن السدي والبغوي وابن جرير وغيرهم. القول الثالث ما قاله مجاهد مما ذكره المصنف رحمه الله، أوتيته على شرف. وهذا من معاني القول الثاني. فنقول يمكن أن يندرج هذا القول في القول الثاني. القول الذي يليه على علم عندي بصنعة الذهب، على علم عندي بصنعة الذهب، كما روي عن ابن عباس قال الزجاج وهذا لا أصل له. القول الرابع على علم برضا الله عني، على علم برضا الله عني، ذكر عن ابن زيد. والخامس أعطيته لفضل علمي كما قاله الفراء. فهذه أقوال متقاربة ومحتملة في بيان معنى قوله على علم، وخلاصتها أنها تحتمل أمرين. الأمر الأول الإنكار للنعمة وعدم الاعتراف بأنها من الله سبحانه وتعالى، والثاني الإنكار لفضل الله عليه، وكأنه هو الذي له الفضل على الله. فيصير بذلك جاحدا كافرا بنعمة الله عز وجل عليه. في هذه الجملة من الآية فوائد: الفائدة الأولى تحريم كفر النعمة، ويكون كفرها بترك أركان الشكر الثلاثة: الاعتراف بها في القلب، الحمد والثناء على الله باللسان، العمل بالجوارح فيما يرضي المنعم، وتسخيرها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الجملة التنبيه على لفظة عندي، وأن فيها طغيانا ينبغي حذره، وذلك إذا استعملت في العجب والغرور والكبر. فقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد: وليحذر كل الحذر، أي المسلم، من طغيان أنا ولي وعندي، أنا ولي وعندي. فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس، ولي ملك مصر لفرعون، وإنما أوتيته على علم عندي لقارون. قال: وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد: أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه. ولي، يعني أحسن ما وضعت كلمة لي في قوله، في قول العبد: لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل. وعندي، استعمالها في قوله، أي قول العبد: اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. فهي ليست محرمة لذاتها، وإنما إذا وضعت في موضع العجب والغرور والكبر والزهو بالنفس، كما حصل من قارون حين قال: أوتيت على علم عندي. والله عز وجل قد ذكر ذلك الإنسان الذي أصابته الرحمة بعد الضراء، يقول: هذا لي. ومن فوائد الجملة أن المؤمن لا يزيده غناه إلا تواضعا وشكرا للنعمة بخلاف الكافر بخلاف المجرم، فإن ماله لا يزيده إلا طغيانا واستكبارا. قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولما أوتي قارون ما أوتي قال هذه الكلمة: على علم عندي، أوتيته على علم عندي. وأما المؤمن فإنه لا يزيده إلا تواضعا وشكرا للنعمة، كما ذكر الله عز وجل في شأن سليمان عليه السلام قال: هذا من فضل ربي، أعطاه الله ملكا عظيما، ثم قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولما سمع كلام النملة قال الله عنه: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. كلما ازداد ملكه وازداد ماله ازداد شكرا لله. ومن ذلك قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، إلى آخر الآية. وكان في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذوي المال والثروة من لم يطغه المال، كعثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء. وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. هذا الحديث الطويل توثيقه أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم واللفظ لمسلم. لم نذكر تخريجا للآثار التي تقدمت، أليس كذلك؟ لم نذكر. طيب، تخريج أثر قتادة أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم بلفظ على خير عندي وعلم عندي، وهذا الأثر صحيح له إسناد صحيح. وقوله وقال آخرون، ذكرنا من هم الآخرون: السدي والبغوي وابن جرير. أما السدي فقد روي عنه عند ابن أبي حاتم وفيه علتان: أسباط بن نصر ضعيف، وعامر بن الفرات مجهول حال. أسباط ابن نصر ضعيف، وعامر بن الفرات مجهول حال. وأما أثر مجاهد فقد ذكره ابن القيم في شفاء العليل، وذكر ابن جرير هذا القول من تفسيره من كلامه بعد أن ذكر كلام مجاهد، فليس هو من قول مجاهد. فليس له إسناد إلى مجاهد بهذا اللفظ، ولعل المصنف ذكر هذه الآثار جملة وهي مأخوذة من كتاب ابن القيم شفاء العليل. هذا الحديث الحديث الذي ورد فيه قصة الأبرص والأقرع والأعمى له مناسبات. مناسبة الحديث للباب أن فيه بيانا لحال من كفر النعم ومن شكرها، وأما مناسبته للتوحيد فقد دل على تحريم نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، لأن ذلك من الإشراك مع الله في الربوبية. ألفاظ الحديث على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى: قوله أن ثلاثة من بني إسرائيل، ثلاثة أي في العدد، من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب، لأن إسرائيل اسم ليعقوب عليه السلام، كما قال الله جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقوله أبرص أي من به داء البرص، وهو بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزاج، وهو من الأمراض المستعصية. التي لا يمكن علاجها بالكلية، وربما حصل علاج لعدم انتشار هذا المرض، وقد جعله الله سبحانه وتعالى، أي العلاج والدواء لهذا المرض، جعله الله عز وجل آية لعيسى حين قال له: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. وأقرع، وهو من به قرع، وهو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتهي بزوال الشعر أو بعضه، ويطلق القرع على الصلع. وأعمى، وهو من فقد بصره. فأراد الله أن يبتليهم، هذه الإرادة كونية، أراد الله أن يبتليهم أي يختبرهم، والاختبار يكون بالنعماء وبالشدة والضراء، ويكون بالخير وبالشر، كما قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فبعث إليهم ملكا، بعث أي أرسل، فالبعث هو الإرسال، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أرسلنا ملكا، وهو واحد الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، ووكلهم بوظائف وأعمال يقومون بها، ذكرها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والملك أصل هذه الكلمة مأخوذة من الألوكة، وهي الرسالة، وذلك أنهم قد جعل الله عز وجل منهم الرسل، اصطفاهم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قوله: فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ أتى الأبرص في هيئة أرادها الله عز وجل، وصورة أرادها الله عز وجل أن تكون، فهو ليس بهيئة الملك عند أن أتاه. أي شيء أحب إليك؟ أطلق هذا الشيء المحبوب ليكون عاما شاملا. ما هو أحب إليك في الدنيا؟ قال له: لون حسن. لون حسن أي لجسمه، وجلد حسن بذهاب برصه، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، يذهب عني، يزول عني الذي قد قذرني الناس به بكراهة رؤيته وكراهة مخالطته، كره رؤيته وكره مخالطته. وقوله: به أي بسببه، ما قدر الذي قد قدرني الناس به أي بسببه. قال فمسحه، مسحه أي على جسمه. ثم قال فذهب عنه قدره بهذا المسح، وهذا المسح شيء قدره الله عز وجل أن يكون سببا لإزالة هذا البلاء وهذا الداء. قال فذهب عنه قدره، بدأ بذهاب القدر قبل اللون الحسن والجلد الحسن، لأن الأصل أن يبدأ بالتخلية قبل التحلية، فيزال المكروه ثم يستجلب المحبوب. فأعطي لونا، بعد ذلك أعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ الآن هذا الطلب أو السؤال الآخر أخص من الأول، الأول أعم وفيه تقديم الإنسان للعافية على ما سواها. أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق، يعني أو هنا للشك، وإسحاق قد وقع عند الإمام مسلم التصريح بأنه إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، وإسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة النجاري الأنصاري. انظر للسلك من هناك من دل. النجاري الأنصاري أبو يحيى، وصل هكذا، ما هو موجود هنا، هناك عندك، جرب. سلام سلام.
بكي سلك هنا، هذا الذي عندك فوق.
طيب، وإسحاق هذا كنيته أبو يحيى، وهو ثقة حجة، كان مالك يثني عليه ولا يقدم عليه أحدا، وهو أخو إسماعيل وعبد الله وعمر ويعقوب، وأبوه هو الذي حنكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسماه عبد الله، فكان لعبد الله 9 من الولد كلهم قد قرأ القرآن، منهم بل من أشهرهم إسحاق هذا. توفي 132 من الهجرة. فهنا شك إسحاق، وهذا من باب التحري والضبط في الألفاظ، ألفاظ الحديث. قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، وقد جزم بأن المراد الإبل وليس البقر، كما جاء هذا الجزم في رواية آخرين. فأعطي ناقة عشراء، الناقة العشراء هي الناقة الحامل، قيل الحامل مطلقا، وقيل التي بلغ حملها 10 أشهر. وقال بارك الله لك فيها. وهذه جملة تحتمل أن تكون خبرية وتحتمل أن تكون إنشائية. خبرية كأنه قال هذه ناقة عشراء مبارك لك فيها، يعني قد بارك الله لك فيها، هذا الخبر. أما الإنشاء فمحمول على الدعاء، كأنه يقول أسأل الله أن يبارك لك فيها. قال فأتى الأقرع وهو الثاني فقال أي شيء أحب إليك، هذا عام، أي شيء أحب إليك أي في هذه الحياة. قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه، أي مسح رأسه وكل عيب أو آفة أو عاهة حصلت له، فذهب عنه قذره. ولا شك أن القرع سبب لكراهة الناس واستقذارهم لصاحبه إذا ظهر وبدا على رأسه. ثم قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، هذا أيضا شك من إسحاق، و الروايات الأخرى دلت على أنه أعطي البقر والأول أعطي الإبل. قال فأعطي بقرة حاملة، ثم قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى وهو الثالث أي شيء أحب إليك، سؤال عام. قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. لاحظ هنا قوله يرد الله إلي بصري، رجع إلى الله عز وجل وكأنه يسأله، ثم قال فأبصر به الناس، لم يطلب بصرا جميلا حسنا كما كان طلب السابقين أو الأوليين. فطلب الأولين لونا حسنا، جلدا حسنا، شعرا حسنا، كله في الحسن، وهذا يقول فأبصر به الناس، يدل على قناعته بالكفاية. قال فرد الله إليه بصره. رد الله إليه بصره، ولم يقل فمسحه فأعطي أو كذا، بل أعاد بنفس الطلب الذي طلبه ذلك الأعمى. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، طلب الغنم، والأول طلب الإبل والثاني البقر، وهذا كما قال أهل العلم يدل على زهده ويدل على تواضعه، يدل على زهده، لأن هذا معلوم أن الغنم دون الإبل والبقر، ويدل على تواضعه وأنه صاحب سكينة، لأن السكينة مع أصحاب الغنم، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتخاذها لكونها بركة، وأمر بالصلاة في مرابضها، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل دون الغنم، وهكذا. والغنم لفظ يطلق على الضأن والماعز، يشمل الضأن والماعز. قال: فأعطي شاة والدة. الشاة أيضا لفظة مجملة تحتمل الضأن والماعز والذكر والأنثى. والدا أي ذات ولد، أو التي عرف منها كثرة الولد والنتاج. ثم قال: فأنتج هذان. أنتج هذان أي حصل النتاج، تولى صاحب الناقة والبقرة نتاج هذا وهذا، وولد هذا وولد هذا. ولد أي تولى ولادها، وقيل صار لشاته أولاد، فكان لهذا واد من الإبل استعمل هنا الإشارة للقريب مع أنه بعيد العهد، وهذا جائز في اللغة العربية. فكان لهذا واد من الإبل ما بين ذكر وأنثى، أي ملء ذلك الوادي. والوادي في أصل الاستعمال مسيل بين جبلين، في صورته وهيئته. أتى الأبرص في صورته وهيئته، الصورة تكون في الجسم، والهيئة تكون في الشكل واللباس، هذا الفرق بينهما. في صورته وهيئته أي صورة؟ هل هي صورة المسكين، أم أنها الصورة التي كان عليها لما اجتمع به وهو أبرص؟ هذا ما اختاره الحافظ ابن حجر وغيره، أن المراد بذلك الصورة التي كان عليها لما اجتمع به وهو أبرص، ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه. فقال: رجل مسكين، أي أنا رجل مسكين. والمسكين هو الفقير، وهو الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه. وسمي مسكينا من السكون، لأن الفقر جعله ساكنا لا يتحرك، بخلاف الغني فالغالب أن تكون لديه قوة وحركة. وابن سبيل أي ومسافر. أنا مسكين وابن سبيل، وابن السبيل هو من انقطعت به النفقة قبل أن يصل إلى بلده، وسمي بذلك لملازمته للسبيل وهو الطريق. وكل شيء يلازم شيئا يصح أن يضاف إليه بلفظ البنوة، كما قيل في طير الماء ابن الماء لكثرة ملازمته. وقيل هنا للذي يسافر فتنقطع به النفقة ابن سبيل لملازمته. قد انقطعت بي الحبال، انقطعت بي الحبال أي انتهت. والحبال جمع حبل، والمراد به السبب، فالحبال هي الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق، لأن الحبل يسمى سببا كما قال سبحانه وتعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. ولأن الحبل سبب يتوصل به إلى المقصود. قوله: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. لا بلاغ، البلاغ بمعنى الكفاية، لا كفاية لي اليوم إلا بالله ثم بك، وبمعنى الوصول، بمعنى أنه لا يوصلني إلى أهلي شيء إلا بالله ثم بك. أسألك السؤال هنا سؤال طلب وليس سؤال استفهام واستخبار. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، ولم يقل أسألك بالله من أجل أن يذكره بنعمة الله عليه، ففي هذا كما قال أهل العلم إغراء له على الإعانة لهذا المسكين، لأنه جمع بين سببين موجبين للنفقة والعطاء، كونه مسكينا وكونه ابن سبيل. بعيرا أتبلغ به في سفري، أتبلغ من البلغة وهي الكفاية، أي أتوصل به إلى مرادي، إلى البلد الذي أريده. فقال: الحقوق كثيرة. الحقوق كثيرة أي أن هذا المال الذي لدي تتعلق به حقوق كثيرة، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. فقال له: كأني أعرفك. كأني، لفظة كأن للتحقيق وليست للتشبيه، كما قال أهل اللغة: إذا دخلت على جامد فهي للتشبيه، وإن دخلت على مشتق فهي للتحقيق أو للظن. والمراد أنه يقول: أنا أعرفك معرفة تامة، ألم تكن أبرص يقدرك الناس؟ ذكره بالنعم التي أعطيها بعد أن كان فاقدا لها. والاستفهام هنا للتقرير، أي قد أعطيت، قد كنت أبرص. ثم قال بعد أن قال له هذا، قال: إنما وردت هذا المال كابرا عن كابر، أي ورثت هذا المال عن كبير ورثه عن كبير آخر في الشرف. وأنكر أن المال من الله عز وجل وأن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى. ويريد بالكبر هنا الكبر المعنوي وهو كبر الشرف لا كبر السن. ثم قال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. لم يجزم هنا قال أنت كاذب، بل قال إن كنت بأسلوب الشرط، وهذا كما قيل من باب التنزل مع الخصم. وكأنه يقول إن كنت كما ذكرت عن نفسك فستبقى عليك هذه النعمة، وإن كنت كاذبا فستصير إلى هذه إلى الحالة الأولى. فصيرك هنا أورده بلفظ الماضي فصيرك، لأنه أراد المبالغة في الدعاء عليه، فصيرك الله إلى ما كنت. قوله وأتى الأقرع في صورته، أي الملك أتى الأقرع في صورته الأولى. في الكلام تكرار نتجاوزه. إلى قوله شاة أتبلغ بها في سفري، شاة أتبلغ بها في سفري، طلب منه ما هو موجود لديه، فقال قد كنت أعمى قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. هذا اعتراف بالنعمة وبالمنعم سبحانه وتعالى. ثم قال له فخذ ما شئت، أي من الغنم، ودع ما شئت منها، فوالله لا أجهدك اليوم، أجهدك من الجهد وهو التعب والمشقة، أي لا أشق عليك في شيء أخذته لله، أي لأجل الله. فاللام للاختصاص، وهذا يدل على أنه كان مخلصا لله عز وجل. يقول لا أمنعك ولا أردك ولا أمن عليك، لا أمنعك ولا أردك ولا أمن عليك. فقال أمسك مالك، أي استبق مالك، فأنا لا أحتاج إليه. إذن ما هو السبب في ذلك؟ قال فإنما ابتليتم، اختبرتم، والذي ابتلاهم هو الله سبحانه وتعالى، أراد أن يبتليهم. ثم قال فقد رضي الله عنك، رضي الله عنك، لأنك شكرت نعم الله بالقلب واللسان والجوارح، وسخط على صاحبيك لأنهما كفرا بنعمة الله باللسان والقلب والجوارح. هذا الحديث لطوله إن شاء الله تعالى تأتي تتمة ذلك، أخشى أن يدركنا وقت الظهر. وبارك الله فيكم.